ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 5 من شهر 10 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 4 نظاميين خلال مداهمة خلية إرهابية في الخرطوم، والقبض على 6 إرهابيين واحتجاز مدنيين كرهائن. اغتصاب 12 من اللاجئات السودانيات بمعسكرات شرق تشات، ومبادرة لا لقهر النساء تعلن عن تعرض قياداتها لمطاردات. مبادرات متعددة لحل الخلافات بين المكون المدني والعسكري، وحزب الأمة يحذر من العواقب الوخيمة لفض الشراكة. استياء وسط نازحي دارفور لعدم تنفيذ بنود اتفاق جوبا، والوساطة تناقش جداول المفاوضات بين الحكومة والحلو. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مصادر أمنية أن مقتل 1 أفراد القوات النظامية وإصابة 3 آخرين ضابط مخابرات برتبة رائد و2 من أفراد الشرطة والمخابرات خلال مداهمة خلية إرهابية في منطقة جبرة بجنوب الخرطوم يوم الاثنين. كما أعلنت المصادر القبض على 6 إرهابيين خلال مداهمة مقر الخلية. وأشارت المصادر إلى مداهمة الخلية في إحدى الشقق الفندقية، وكشف شهود عيان أن دفع السلطات بمدرعات للسيطرة على البناية التي يوجد فيها أفراد الخلية، وأوضحوا أن إطلاق النار استمر لساعات طويلة في ظهر يوم الاثنين، ونوحت أن أفراد الخلية اتخذوا مواطنين كرهائن مما أدى لإطالة فترة المداهمة. كما أشارت المصادر إلى اعتقال 8 مشتبه فيهم بتهمة الإرهاب يوم الأحد في شرق النيل وأم درمان. وأشارت المصادر إلى معلومات غير مؤكدة عن إصابة مدنيين تدافعوا إلى مواقع الحادث، بينما انتشر شباب الحي لتحذير المواطنين من الاقتراب من مكان المداهمة. وكانت السلطات ألقت القبض على 15 إرهابيا الأسبوع الماضي في مداهمة أدت لمقتل عدد من عناصر جهاز المخابرات. تعرضت 12 من الفتيات اللاجئات السودانيات بمعسكر كورونغو بشرق تشاد للاغتصاب من قبل رعاة الأبقار بالقرب من قرية أومو بمنطقة قريض التي يقع فيها المخيم، وذلك عصر يوم أمس الأحد. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا أن الاغتصاب وقع أثناء خروجهن لجمع الحطب، موضح أن الضحايا نقل للمركز الصحي للمعسكر في حالة حرجة. وأشار إلى أن أعمار الفتيات المغتصبات تراوحت ما بين 13 إلى 17 سنة، ونوح إلى فتح بلاغ بالحادث، إلا أن الشرطة رفضت تعقب الجنى مما أدى لخروج اللاجئين في فزع لتعقب الجنى. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا أن مشهد اغتصاب الفتيات والنساء بات متكررا خلال الأيام الأخيرة دون حلول في الأفق. أعرب النازحون عن استيائهم من عدم تنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا، خاصة الترتيبات الأمنية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعودة النازحين واللاجئين. وقال حسين أبو الشيراتي أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا أن سلام جوبا حسب ما هو مضمن في الوثيقة الدستورية لم يتم تنفيذه بنسبة 1% حتى الآن، وأوضح أن أهم بنود الاتفاق المتمثل في الترتيبات الأمنية لم يرى النور حتى الآن، ونتيجة لذلك ظلت القرى والمدن بالإقليم غير آمنة. وأضاف أن الحكومة الانتقالية لم تسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ولم تبدأ في برنامج العدالة الانتقالية، كما أنها لم تشرع في برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإعمار القرى وإبعاد المستوطنين من الأراضي. وأشار إلى عدم جمع السلاح من الميليشيات المسلحة المنتشرة بالإقليم والتي لا تزال تمنع المواطنين من فلاحة الأرض والخروج إلى الخلاء. أعلن مجلس السيادة أن وفد جنوب السودان برئاسة المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان تود كولواك الذي اختتم زيارته يوم الاثنين بحث جدول الجولات القادمة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو. وأوضح إعلام مجلس السيادة أن الزيارة استغرقت عدة أيام، وجاءت بتوجيه من رئيس جمهورية جنوب السودان سير فاكير مايارتيت للوقوف على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عبر آلياته المحددة. وضم الوفد وزير الخارجية والاستثمار بدولة جنوب السودان. وأضاف توت جولواك في تصريحات صحفية:
ودعوت من سير رئيس الفاكير لحن أقوان في السودان إجلسوا ويفاكروا يوصل لاتفاق. نحن نشكركم ونشكر أقل مني ونقول مبروك، واليوم نيوم تاريخ وقعنا فيه اتفاق، واتفاق ولد فيه مولود جديد اسمه سلطان دارفور، وكل أخوانا شرقانا في السلام نقول لهم مرور لكم ده اتفاقيكم وتبقى عريسين، وإن شاء الله الناس ما تظنون كل خير. ما وقع للسلام إله المركب السلام عشان بلد يكون في أمان في استقرار.
أعلن مجلس الوزراء استعداده لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية للتحرير السودان الشمال بقيادة الحلو بمنبر جوبا. ورحب المجلس في بيان بمناسبة مرور عام على اتفاق سلام جوبا بدعوة عبد الواحد محمد أحمد النور للحوار، ودعوه للقدوم للخرطوم لبدء عمليات الحوار، مؤكدا استعدادات الحكومة لتوفير كل الضمانات اللازمة له من حرية الحركة والالتقاء بمن يريد. قال مجلس الوزراء أنه أمام الحكومة الانتقالية بكل مكوناتها مجموعة من الواجبات والالتزامات تجاه تنفيذ اتفاق سلام جوبا. وقال مجلس الوزراء أن من بين الواجبات استكمال تشكيل الآليات والمفوضيات المنوط بها تنفيذ بروتوكولات الاتفاق، بالإضافة لإقامة المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاقية. وأشار إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ بروتوكولات الترتيبات الأمنية وإصلاح شامل للقطاع الأمني وضمان الوصول لجيش واحد قومي ومحترف ومهني، بجانب ضمان عودة النازحين واللاجئين لقراهم وفرقانهم. قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان أن الطريق لا يزال طويلا لتنفيذ اتفاق السلام، مشير إلى التحقق الكثير خلال العام الماضي خاصة فيما يتعلق بوقف العدائيات. وقال في تدوينه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام بجوبا، قال أن زيارة الوسيط الجنوبي كانت فرصة للتفاكر حول المشاكل التي تعيق سير الاتفاقية. وأكد مناوي على ضرورة أن يلعب رئيس جنوب السودان دورا في حل القضايا الراهنة بالسودان. وأضاف مني في هذا الخصوص:
دور الإخوة في الجنوب ودور الأخ الرئيس سلفا كير بالتأكيد هو الدور الفاعل والدور الذي يمكن أن يزيل هذا الاحتقان وأيضا يعني يعيد المياه إلى مجاريها. وعلى ذلك نحن من هنا نرسل تحيانا ونرسل كذلك دعواتنا للعب الدور حقيقي من أجل فتح المسار بتاع التعاون ومسار التسامح ومسار الجلوس مع بعضنا البعض. وأخيرا برضو يعني ندعو أخواننا في الحرية التغيير الطرف الثاني عليهم أن يجلسوا مع أخوانهم حتى يعني يسهلوا الأمر بتاع العبور في فترة الانتقالية.
أقر عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بالقصور الذي لازم تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ووصف في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق سلام جوبا التأخير في تنفيذ بنود الاتفاقية بأنه غير مبرر. وأشار التعايشي إلى عدم تشكيل الآلية العليا للمتابعة والتقييم بمشاركة المجتمع الدولي وعدم مفوضية السلام بجانب آليات أخرى. وقال أن أكبر الإخفاقات في تنفيذ الاتفاقية تمثل في عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ودعا لضرورة تبني إجراءات صارمة من أجل استعجال تنفيذ الاتفاقية. واعتبر تنفيذ الاتفاق أحد أهم محفزات القوى التي لم توقع على السلام، كما دعا الحكومة والقوى الموقعة والشركاء لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلام، ونبه إلى الخصور في إشراك أصحاب المصلحة في تقييم وتنفيذ الاتفاقية والتبشير بها، مؤكد أن السلام لم يكتمل بدون إشراك المجتمعات المحلية. وأضاف في هذا الخصوص:
واحدة من أكبر الإخفاقات في تطبيق الاتفاقية هو عدم تنفيذ بند البروتوكولات، بند الترتيبات الأمنية. هنالك جداول متفق عليها متعلقة بالتدريب وإعادة الدمج وتشكيل القوى المشتركة لحفظ الأمن والسلام في دارفور، ثم بدء سياسات تطوير المؤسسة العسكرية. بعد مرور عام لم نستطع أن ندرب القوى التي تعمل على حفظ الأمن والسلام في دارفور، هذا إخفاق يجب أن نعترف به. بعد مرور عام لم نستطع أن نشكل الآليات الأساسية التي تقوم عليها عملية تنفيذ الاتفاقية.
نشطت عدة مبادرات لاحتواء الصراع بين المكونين المدني والعسكري، وبدأ وفد لجنة العودة للمنصة لقاءات مع أعضاء مجلس السيادة في أعقاب التراشقات الإعلامية بين مكونات الفترة الانتقالية، بينما تنشط عدة مجموعات في الوساطة من بينها لجنة يقودها المحامي نبيل أديب. وقال بروفيسور خالد ياجي رئيس وفد لجنة العودة للمنصة في تصريح صحفي بعد لقائه عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، قال أن اللجنة تتكون من شخصيات وطنية غير حزبية، وقال أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على مطلوبات الفترة الانتقالية وعدم الحياد عنها، وأضاف: نحن نرى أن المهام أكبر من أن نضيعها في التراشق الإعلامي. وأوضح بروفيسور إياجي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة لضمان عبور الفترة الانتقالية بصورة آمنة ومستقرة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة ومكتسباتها والمضي قدما نحو تحقيق أهدافها. أكد الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي على ضرورة التمسك بالشراكة الحكومية الحالية، محذرا من أن تؤدي محاولة إسقاطها لإجهاض الثورة. ووصف في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة الاثنين المشهد السياسي الحالي بأنه نقطة سوداء في جبين الشعب السوداني، داعيا إلى تحرك قوى لمواجهة ما وصفه بالعبث، ودعا القيادات للابتعاد عن الملاسنات الخشنة وعدم النزول بالخلافات للجماهير لوسائل الإعلام، ويبعد وسائل الإعلام عن الخلافات، وحذر من أن تؤدي الخلافات الحالية لتفكيك السودان، وأعلن رفض الدعوة لتأسيس القبلية والقبلية المتطرفة. كشفت مبادرة لالي قهر النساء عن تعرض رئيسة المبادرة والسكرتيرة العامة للمطاردة أمام وزارة الاتصالات بالخرطوم يوم الأحد. وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن تعرض أميرة عثمان حامد رئيسة المبادرة وتهاني عباس علي السكرتيرة العامة لمبادرة لالي قهر النساء للمطاردة بواسطة عربة تايوتا بفلو مظللة بها شابين ملتحيين أمام وزارة الاتصالات. وأوضح البيان أن المطاردة تمت بإصرار لإيقاف العربة، لكنهن رفضنا الوقوف ووقفنا قبالة نهاية شارع النيل أمام دورية الشرطة لطلب المساعدة، بينما لازت العرب بالفرار. ونبه البيان إلى أن المطاردة حدثت أثناء خروجهن من بوابة الوزارة بعد تسليمهن خطاب صادر من نيابة المعلوماتية إلى وزارة الاتصالات بخصوص بلاغات جنائية مقدمة من المبادرة في مواجهة عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. قال مجلس الوزراء أن إقلاق الميناء والطريق القومي يرقى لدرجة الجريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة الشعب، موضح أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاس. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان أن كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية تعثرت بسبب إقلاق الميناء والطريق القومي. وأوضح البيان أن استمرار عملية إقلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام للوقود والقمح، بجانب التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد. وشدد المجلس على أهمية أن يدار ملف الشرق من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس. ودعا المواطنين للنعي عن أساليب الاحتجاج التي تضر بملايين السودانيين، مذكرا بأن الحوار هو السبيل الأنجح لنيل حقوق. من جانبه وصف رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجه والعموديات المستقلة الناظر سيد محمد الأمين تريك، وصف البيان الصادر عن مجلس الوزراء حول نفاذ الأدوية بأنه استعطافي. وطالب تريك في تصريحات صحفية السلطات بتحديد أماكن الحاويات التي بداخلها الدواء، ووعد بترحيلها والسمح لها بالمرور والإشراف على ذلك بنفسه. من جانبه قال أمين شباب المجلس كرار عسكر أنه لم يتم تحديد حاويات الأدوية ولم يأتي وفد من وزارة الصحة أو المخلصين إلى المجلس، موضح أن المجلس لا يمكن أن يبحث عن حاويات. ووصف عسكر بيان مجلس الوزراء بأنه تحريض مكشوف، مشير إلى استثناء المجلس باخرة المعونة الأمريكية، وقال أن الإقلاق يستثني الجوانب الإنسانية والغذائية. قال رئيس الوزراء عبد الله حمادوك الاثنين أن التصنيف السوداني يقع ضمن الدول الفقيرة التي تعاني شحا في المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو 1000 متر مكعب سنويا على الرغم من تعدد مصادر المياه. وأضاف حمادوك في كلمة في أثناء تدشين أول استراتيجية وطنية موحدة للمياه في السودان إلى أن تذبذب هطول الأمطار في السودان أثر بشكل سلبي على موارد المياه خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية. وأوضح أن السودان في ذيل قائمة التصنيف العالمي للغذاء والدولة السابعة التي تأثرت بشكل سلبي بصدمات التغيير المناخي والدولة 14 في الجاهزية لتلك الصدمات. وأوضح حمادوك أن التغيير المناخ جعل من الصعب إدارة موارد المياه بكفاءة لضمان استمرارية تقديم المياه. من جانبه قال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن الاستراتيجية العشرية 2021-2031 تهدف إلى تعزيز مستوى الأمن الغذائي والمعيشة وخلق فرص وظيفية بجانب تعزيز السلام والاستقرار. وأضاف أن نجاح الاستراتيجية سيحقق الأمن الغذائي لنحو 7 ملايين سوداني يعملون في مجال الزراعة والرعي، وسيوفر وظائف لنحو 2 مليوني شخص بجانب تحسين مستوى المعيشة والحصول على مياه صالحة للشرب بأسعار مناسبة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 3 حالات وفاة و8 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع 209 حالة نشطة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 4 حالات وحالة في كل من الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل وولاية جنوب كردفان. وأشار التقرير إلى تسجيل 3 وفيات، 2 منها بولاية الخرطوم وحالة وفاة 1 بالولاية الشمالية. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
السلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتجاجات المجلس الأعلى لنظارات البيجا وإغلاق الطرق وموانئ الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع نستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث، وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، ميدان التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان. لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون ترك الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة. هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن اثنين من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شاغرة في تمثيل السلطة. كما هو معروف أن شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره. ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة لانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من مثل هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف والمحتجون. في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن أنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان به تعدد ثقافي، به عدد من القبائل، به عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة، يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة بقدر ما تطرح داخل المؤتمر إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة، لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول، وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة. لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان. بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة لشد البلد من الأطراف، زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر عبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء مكونات عسكرية، وكلاء فلول أو إسلاميين أو غيره. يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة. لذلك نلاحظ تصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة للذكرى الأولى لتوقيع اتفاق سلام السودان في جوبا، وحنستعرض خلال هذه الحلقة جانب من المؤتمر الصحفي الذي نظمه عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بمناسبة مرور عام على اتفاق سلام جوبا والإيجابيات والتحديات وما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الاتفاق ده لأول مرة في تاريخ توقيع الاتفاقيات في السودان، احنا بنتكلم عن السودان كله، عشان كده التايتل والعنوان بنتكلم عن اتفاق جوبا لسلام السودان، وانتو زي ما شايفين كل السودان ده بيشوف نفسه في الاتفاق. ممكن يكون ما كل الناس راضين عنه، لكن اي زول بيشوف نفسه في هذا الاتفاق، فده في حد ذاته انجاز. حاجة تانية، الاتفاق أوقفت الحرب وأسقط البندقية، ما كل البنادق لكن بعض البنادق، ولو اتفاق ده أسقط بندقية واحد أنا تحافظ على أرواح بتاع ناس وروح بتاع زول واحد ما بقدر بتمن. على الأقل الحركات الوقعت، الحركات المسلحة الوقعت الاتفاق تيلت مدار الآن، ما شفنا أي احتكاكات مسلح ولا في أي نشاط مسلح، وده في حد ذاته إنجاز كبير، لأنه الاتفاق قاتب الأسباب اللي بتقود الناس للحرب. الاتفاقية ده دعمت حكومة الفترة الانتقالية، واحدة من شعارات وأهداف حكومة الفترة الانتقالية هو السلام، بتوقينا للسلام خلينا الحكومة الفترة الانتقالية تقول إنه على الأقل نحن حاولنا فإننا على الأقل نحقق واحد من شعارات الثورة واللي هو الحرية وسلام وعدالة، ونحن سائين في استكمال عملية السلام. الاتفاقية دعمت حكومة الفترة الانتقالية من خلال الانفتاح القارئي الحصل لحكومة الفترة الانتقالية بعد توقيع الاتفاق، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التحسن المتزايد يوميا انتو شايفين بين حكومة السودان والمؤسسات الاقتصادية الدولية، ده كان نتاج بتاع توقيع اتفاق السلام، لأنه كثير من البلدان والمؤسسات ده كان بتشترط على حكومة السودان في انه عشان تعيد علاقتها معها كانت لابد من توقيع اتفاق السلام. الاتفاق في إنجازات كثيرة تمت في ناحية تحقيق العدالة، العدالة الانتقالية، تم إجازة عدد كبير من القوانين اللي عندها علاقة بتحقيق العدالة الانتقالية في السودان وفق ما نص عليه الاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية، القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية، القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وإزالة التمكين وغيرها من القوانين، وأطراف عملية سلمية الناس الموقعين السلام هم مشاركوا مشاركة حقيقية في القوانين. فيما يلي أمر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كما تم الاتفاق حوله في جوبا، نحن اتفقنا مع حكومة السودان إن الحكومة هتتعاون تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الناس المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، وإنت شفتوا التعاون الكبير لأول مرة وفود العالم مستوى من المحكمة الجنائية الدولية يزور السودان، زيارات متكررة وبيقابلوا كل المسؤولين السودانيين، مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية زاروا الضحايا في دارفور، الكلام ده كان ده من المحرمات، كانت من المحرمات، لكن ده اتفاق، ده اتفاق جوبا وده الاتفاق اللي احنا اتفقنا فيها، مجلس الوزراء وافق على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، حرية والتقرير بعد توقينا على إعلان السياسي للحرية والتقرير في يوم 8/9، واحدة من المعالم البارزة في الاتفاق ده هو إنه كل المكونات الوقعت على إعلان الحرية والتقرير في 8/9 موافق على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. نقاشات ما زالت جارية في على مستوى السيادي ولا مستوى المجلسين عشان يتم حسم أمر هذا، قفل هذا الملف، لكن بشكل عام نحن ملتزمين بمسألة تسليم، وده واحدة من أساسيات بتاع اتفاق جوبا، ولو الناس وصلوا لمرحلة ما قادرين يتخذوا قرار، لأنه في النهاية مسألة محكمة الجنائية الدولية هي ما قرار قانوني بقدر ما هي قرار سياسي، يحصل توافق بين القيادة السياسية في البلد. وأنا ما شايف في زول في الدولة عنده رأي رافض لمسألة التسليم للمحكمة الجنائية، لكن حتى لو في الناس ما قدروا واحدة من القيارات سوف نلجأ للضحايا. الضحايا لازم يقولوا رأيهم في مسألة التسليم. لو في زول رافض كمان لازم برضو ناس يسمعوا لصوت بتاع الضحايا. لكن بشكل عام حصل التقدم كبير في مسألة تحقيق الأدالة الانتقالية، وزي ما قلت الحكومة ملتزمة والالتزام، الناس أثبتوا الالتزام ده والناس شافوا، ونحن كحكومة السودان وقعنا اثنين مذكرتين بتتفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية. المذكرة الأولى تم توقيعها في أحد المدعية السابقة فاتو بنسودة، كان خاص بالكيس الخاص بألي كوشيب، ولاحقا بعد زيارة المدعي الجديد تم توسيعة المذكرة الأولى لتشمل كل المطلوبين، وبالتالي على أساس هذه مذكرة التفاهم الحكومة متعاون تعاون تام، والمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل ستفتح مكتب للاتصال في الخرطوم. ده إنجازات واضحة. الإنجاز الآخر فيما يختص بمشاركة الناس في إدارة الشأن السياسي، المشاركة السياسية ده واحدة من الملفات الناس يعني مشوا فوق خطوات كبيرة، لا سيما في مساري دارفور ومسار النيل المنطقتين، نسبة المشاركة بحسب النسب المتفق حوله فوق 90%. نسبة التنفيذ سواء كان المشاركة على مستوى القومي في مجلس السيادة، مجلس الوزراء، على مستوى الأقاليم، مستوى الولاة وغيرها، الآن الأطراف الوقعة السلام هم مشاركين. في المسارات الأخرى ما زال التمثيل ضعيف، ما عدا في الآلية الخاصة بمتابعة أو ما يسمى باللجنة الأولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ده موجودين فوق كل المسارات، وبرضو المجلس الأعلى للسلام. الإنجاز الآخر برضو متعلق بتشكيل آليات. طبعا أي اتفاق بينفذ الاتفاق هي الآليات، في آليات تنفيذية المفوضية القومية والمفوضيات الأخرى على مستوى المسارات، في آليات بتاع متابعة ومراقبة، وفي آليات الخاصة بالترتيبات الأمنية. ونحن نتكلم عن إنجازات، للأسف الآليات التنفيذية لا يمكن تشكيله حتى الآن، وده واحدة من الاختلالات الكبيرة. يعني بالنسبة لاتفاق جوبا مفروض يتم إعادة هيكلة المفوضية الخاصة بمفوضية السلام، لم يتم حتى الآن، فما عندنا مفوضية، وده هنتكلم عنه في الجزئية الخاصة بالإخفاقات. لكن فيما يلي الآليات، آلية المتابعة كلها تم تشكيلها، من الآلية الوطنية العليا للآليات الخاصة بالمسارات المختلفة، سواء كان في مسار دارفور، المسار المنطقتين، المسار الوسط والشمال، ومسار الشرق، كلهم عندهم آليات. فيما يلي الآليات الخاصة بالترتيبات الأمنية تم تشكيل كل الآليات، لا سيما الآليات العسكرية الأولية في مجلس الأعلى تم تشكيله في الوقت قبل أقل من شهر أو شهر وحاجة. الآليات الأخرى اللجنة العسكرية المشتركة تم تشكيله، اللجان الخاصة بوقف إطراق النار الدائمة كله تم تشكيله، وتم إسناد رئاستها لبعثة اليونتام باعتبارها ده جزء الجسم الأممي المحايد الموجود الآن في السودان. فكل الآليات العسكرية أو الخاصة بترتيبات الأمنية تم تشكيلها. تم تحديد أماكن بتجميع القوات في دارفور، في نيالا، وفي الفاشل، لكن لم يتم تجميع القوات. تم الاتفاق على مواقع تجميع لكن لم يتم تجميع القوات. في المنطقتين مشوا أكثر من كده، وتم تحديد الأماكن وتم تجميع القوات زي ما أنتم شفتوه في الأيام الأخرى. تم تدريب القوات الخاصة بحراسة الشخصيات المهمة سواء كان في مسار دارفور أو في المنطقتين، في جزء من الناس اتخرجوا وفي جزء من الناس ما زالوا في معسكر التدريب. في مسار دارفور برضو تم صحيح الناس ما بدوا فعليا في الترتيبات الأمنية في العرض، لكن في محاولة بتاع تكوين قوات مشتركة، وقاموا بعدد من المهمات وأنجزوا عدد من الأعمال المشتركة مع القوات النظامية الأخرى. برضو من الإنجازات المشاركة في اللجان المختلفة، سواء كان اللجان الخاصة باستيعاب أبناء وبنات المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا في التعليم العالي، تم تشكيل اللجان والناس شاركوا فيها. اللجان الخاصة بمراجعة الخدمة المدنية برضو تم تشكيل لجان مشتركة، والأطراف الموقعة للسلام مشاركين فيها. برضو تم تشكيل لجان الناس يشوفوا إنه كيف يتم مشاركتهم في مسألة اللجان الخاصة بإزالة التمكين وغيرها من اللجان. برضو اللجنة الخاصة بالنظام الحكم والإدارة، سواء كان اللجان الفنية أو اللجان الولائية، الناس شاركوا فيها مشاركة. ده بالشكل اللي كده مختصر ممكن الزول يقول أبرز ملامح الإنجاز. طبعا زي ما الملاحظين كل القضايا ده هي متعلقة بقضايا فوقية، يعني الاتفاق لسه ما نزلت لقضايا الحقيقية اللي بتمس المواطن، لكن برضو بالنسبة لنا تشكيل آليات وإن تأخرت برضو في حد ذاته خطوة. التحديات في تحديات كثيرة، في تحديات مالية، ناس ورثوا بلد ما فوق حاجة، النظام المؤتمر الوطني يعني التركة بتاع نظام المؤتمر الوطني، بالتالي الناس ما كانت الأوضاع الاقتصادية في بلد بشكل عام ما كويسة، وده يعني عندها انعكاساتها السلبية على تنفيذ الاتفاق. المجتمع الدولي في أغلب الأحيان متفرج، حتى الآن ما شفنا مساهمات مالية حقيقية من الشركاء الدوليين. التحدي الأبرز مسألة تبيئة الشراكة، شراكة أطرافها كثيرة، والموقعين للسلام ذاته أطراف كثر، وأحيانا تشوف في تجاذبات وتشاكس بين الأطراف الموقع وبين الشركاء الحكم ذاته، وده برضو عندها انعكاساتها السلبية على الـ على الـ على الاتفاق. النسيج الاجتماعي، يعني نسيجنا الاجتماعي مفكك حش، عشان كده انتوا شايفين في كثير من المسارات الاتفاقات الاتفاقية ما اتنفذت نتيجة بتاع المشاكل الاجتماعية الكبيرة الموجودة. الإخفاقات، من أبرز الإخفاقات إنه نحن ما قدرنا نلتزم بالتواريخ، تواريخ تنفيذ الاتفاق أو ما يعرف بالمصفوفة. حتى الآن نحن ممكن يكون أملنا أكثر من مصفوفة وما قدرنا نلتزم بها، ووصلنا مرحلة حتى الآن ما في حتى مصفوفة، لأنه كل ما ندى مصفوفة أو جداول زمنية بتجي وتمر. عدم الالتزام بالمصفوفة قلت الناس بالذات في المسائل الخاصة بالترتيبات الأمنية. مسألة الأمن أنا قبل قلت لكم الناس توقعاتهم شنو، المناطق اللي فيها نزاعات الناس بيقول لك إحنا دايرين أمان، ده ما قدرنا نحققه لأنه ما قدرنا ننفذ الترتيبات الأمنية، وبالتالي تأخر عودة النازحين واللاجئين وغيرها، وده من الحاجات الأساسية. برضو عدم تنفيذ ضمن الترتيبات الأمنية صحيح بجانب مسائل مالية، لكن تحس برضو في عدم إرادة سياسية من الأطراف، لا سيما الطرف الحكومي، وأنا بقول أطراف لأنه ما بنقدر نبرئ برضو أنفسنا، لكن تحس في ضعف بتاع إرادة سياسية، لأنه بعض مرات ممكن تقدر تقول والله لأنه ما في حاجات ممكن تتعمل بدون مال، لكن ما قدرنا نعمله. من جانبنا ضعف بتاع إرادة سياسية مش سونية، لكن لأنه مسألة الترتيبات الأمنية ذاته حاجة جديدة في السودان، ده ما حصل في تاريخ السودان، ما حصل الترتيبات الأمنية في 72 في نفاشة والاتفاقيات الأخرى، كل ما كان في ترتيبات الأمنية كان في استيعاب لعدد بسيط من الحركات. لكن نحن في اتفاق جوبا تكلمنا بجانب الدمج، تكلمنا عن مسألة إصلاح وإعادة هيكلة القوات النظامية عشان تكون عندنا جيش واحد جيش قومي، ده طبعا عملية جديدة. انت عشان تعمل حاجة دي اي طرف بكون عنده مخاوفه، فمسألة المخاوف واحدة من المهددات بتاع انه ترتيبات الامنية ما يتنفذ، وانا بسميه انه في ضعف بتاع ارادة سياسية. في تأخير كتير في مسألة المؤتمرات الخاصة باستكمال الاتفاق. اتفاق جوبا دي اتفاق مفتوح، على سبيل المثال في مسار الشرك كلمنا عن مؤتمر الشرق، لانه في ناس كان عندهم اعتراض على المسار، نحن قلنا من حقكم انكم تعترضوا، ومن حقنا او من حق من واجب الحكومه انه تستمع لكم من خلال مؤتمر سميناها ملتقى الشرق. للاسف المؤتمر ده كان تم بنص الاتفاق انه المفروض تنعقد مؤتمر الشرق بعد شهرين، لو كان انجزنا المساله قبل شهرين كان ما كان عندنا مشاكل الان في 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 شرق السودان، وبرضه تأقرنا في إناقات مؤتمر الحكم والإدارة، نظام الحكم والإدارة. يعني كان مفروض في خلال 6 شهور كان مفروض يعني المؤتمر تنتهي، والناس الناس السودانيين يقولوا رأيهم، يعني كيف ياتوا نظام حكم يخلي من الناس دايرينه، بكم مستوى، هل يكون عندنا مركز وعندنا مستوى إقليمي وولائي ومحلي، ولا يكون عندنا إقليمي ومحلي، ولا كيف؟ عشان كده الناس في مسار دارفور اضطروا، وتم تعيين حاكم الإقليم من دون ما بدون إنعقاد المؤتمر، لأنه الاتفاق قال بعد 7 شهور أو في الشهر السابع لو ما تم إنعقاد المؤتمر يتم تعيين حاكم الإقليم. لكن للأموم التأخير برضو جات بنتائج سلبة، تم التأخير أو لم يتم تشكيل حتى الآن اللجنة الدولية ما يسمى بالإيفالويشن عن مونيتورينج ميكانيزم، أو اللجنة الدولية للمراقبة والتقييم. ده لجنة دولية فيه شركانا الدوليين، دول الترويكا وغيرهم من الدول، المفروض يكونوا جزء بجانب الوساطة، حتى الآن ما تم تشكيله. وبالتالي حتى لما تحصل انتكاسات ما في جهة طرف مهايد بيجي بيتدخل وبيقول للأطراف والله يا أخي أنتوا مشيتوا صح في حتة كده وما مشيتوا صح ومشيتوا خلط في الحتة. تأخير قيام الآليات الخاصة بتنفيذ الاتفاق، وده واحدة من الإخفاقات الكبيرة، إنه نحن حتى الآن الأجسام التنفيذية ما عملنا بما فيهم المفوضية. الآن لا في مفوضية قومية ولا في مفوضيات على مستوى المسارات، مثلا في مسار دارفور في مفوضية خاصة بإعادة النازحين واللاجئين، في مفوضية خاصة بالأرض والحواكير، في مفوضية خاصة بالمحكمة، في مفوضية خاصة بقضايا الرحل وغيرها من المفوضيات، والأهم من ده برضو الصندوق، عشان لو في زول اتبرى بقروش تجي تنزل في الصندوق. حتى الآن لو في زول قال لنا والله عندي دولار دير نديكم، ما عندنا محل نقط فوق، لأنه ما في الصندوق، صندوق دعم السلام والتنمية ما يتشكل. فده واحدة من الإشكاليات الإخفاقات الكبيرة حتى الآن. لكن نحن مشينا وعملنا آليات بتاع مراقبة ومتابعة، وما عندنا آليات بتاع تنفيذ. أنت بتراقب شنو لو ما في جهة بنفذ أنت تراقبه؟ طيب ده إخفاقات، ونتيجة الإخفاقات ده أقدر أقول إنه صحيح في تقدم، لكن دون المستوى المقبول. والكلام ده بيشاركنا فيه حتى الوساطة الدولة الجنوب السودان، هي لهم هم موجودين الآن في الخرطوم، رئيس الوساطة ومعه التيم كله، وهم مذاتوا إحساسهم إنه الاتفاق ده مستوى التنفيذ فيها يعني غير جيد ودون المقبول. على كل حال، على الرغم من ذلك نحن نأكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذ اتفاق السلام، ولأنه بالنسبة لنا السلام ده بجانب إنه هدف قائم، لأن السودان لا يمكن أن تكون بلد مستقر وآمن بدون تنفيذ اتفاق سلام وبدون استكمال السلام. نحن برضو حريصين على استكمال السلام، لأننا نحن أصبحنا جزء من الحكومة، حريصين على استكمال السلام مع الأطراف الأخرى، كل الناس الموقع بما في ذلك القائدين عبد العزيز عدم الهلو وعبد الواحد محمد أحمد النور، حريصين كأطراف موقع على السلام على عملية التحول الديمقراطي المدني، لأنه بالنسبة لنا السلام هو وسيلة عشان تقودنا لمسألة التحول المدني. سلام قائم لكن برضو وسيلة، لأنه بدون سلام أنت لا يمكن أنك تعمل مؤتمر دستوري، بدون سلام ما في تعداد سكاني، بدون سلام ما في انتقابات. فالسلام برضو وسيلة عشان يوصلنا للانتقال المدني الديمقراطي، ونحن حريصين للمسألة دي، لأنه السودان لن يستقر ما لم يكون في نظام ديمقراطي. حريصين على إزالة دولة التمكين، لأنه ده برضو بمحد الطريق نحو الانتقال الديمقراطي المستدام. انتوا زورتوا شايفين وده الراهن انه في حالة بتستقطاب بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، حصلت استقطاب واستقطاب مداد، والاستقطاب ده قتل مؤسسات سيادية كثيرة في البلد، قتلت اجتماعات مجلس السيادة، اجتماعات مجلس الأمن والدفاع، اجتماعات المجلسين، وده الاستقطاب ده استقطاب مضر، وحيقسم من رصيد وإنجازات حكومة الفترة الانتقالية، وحيقسم من السلام لو الناس ما داركوه، لأنه لا يمكن إنه بلد تستمر بدون المؤسسات السيادية. السودانيين كتار وخير السودانيين بيشوفوا تجربة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، ده تجربة فريدة. وناس كتار في الدوائر الأكاديمية بدوا بتفكروا عن إنه ده ممكن يكون مودل عن كان بي ديفلوب لثيوري، يعني ممكن يبقى نموذج ويتطور لنظرية مسألة بتاع شراكة بين المدنيين. لأنه الحالة السودانية ده هي ده حالة موجودة في كثير من بلدان في العالم الثالث لا سيما في أفريقيا، إنك المؤسسات في مؤسسات عسكرية راسقة، لكن المؤسسات العسكرية ذاته ما مؤسسات مستقلة فيها التداخل بين الجيش والسياسة. في العالم الثالث ما بتفكى، السودان قام بثورة، شعب السودان قام بثورة عزيمة. الناس عشان ينتقلوا لمرحلة بتاع تحول مدني حقيقي لازم الأطراف دي كلها مدنية وعسكرية لازم تشارك مشاركة حقيقية فيها نوع من الاحترام المتبادل عشان الناس يصلوا لمرحلة بتاع دولة مدنية. دي تجربة ما سهلة، الناس كله بيشيدوا وبيفتكروا انه ده تجربة رائدة، لكن الحصل في الايام الفاتة نقصة كانت كبيرة. الايمج الصورة بتاع السودان لناس كثيرين بدوا بتشككوا في انه ده ممكن يبقى نموذج لكن لا ممكن يتحول لنظرية. فعشان كده انا قاعد بنقول البحث ده بيقسم من 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 رسيتنا كثيرة، وناس كثيرين قاعدين بيسألوا ليه، لانه في تراشق اعلامي بين الناس ما قادرين يتجاوزوا المسألة ده. نحن حريصين على انه الشراكة دي لازم تستمر وتصل لنهايتها وقاياتها المعروفة. نحن حريصين على قيام انتخابات حرة ونزيهة حسب الوثيقة الدستورية والانجوبة. ما أي انتخابات، ما زول يقوم كده من النوم بيقول لنا بكرة انتخابات مشروطة، لأنه نحن في اتفاق جوبا ذات تكلمنا إنه عشان تكون في انتخابات لازم الناس الملايين من الناس القاعدين في معسكرات بتاع النزوح واللجوء، الناس اللي ما عندهم أوراق ثبوتية عشان يمشي صوتوا لازم الناس دي يرجعوا عشان يكونوا جزء من تعداد السكاني وعشان يشاركوا. لا يمكن إنك تمشي الانتخابات وعندك 4 مليون زول موجود في المعسكرات. فالانتخابات بتتم حسب المدة الزمنية المتفق حوله، لكن نحن ملتزمين على قيام انتخابات حرة ونزيهة. نحن لا يمكن أن نسمح بإلقاء جزء من اتفاق جوبا. في العام الأخير نحن سمعنا كثير من الكلام والتصريحات إنه والله المسار الفلان دايرين القيا، ما في مسار بيتلغى، لو في أي مسار يتلغى ده إلغاء اتفاق جوبا. من حق الناس إنه يرفضوا مسارات، لكن ما من حق الناس إنه يطالبوا بإلقاء. كل المسارات ده بما فيه مسار الشارك حقق مكاسب كبيرة تنموية وقدمية وخيرها من المشاكل. لو في زول رافض المسار من واجب الحكومة إنه يجلس مع الزول، ولو جاب أي إضافة، لو إضافة المدرسة اللي بيقروا فوقه كله أبناء شرق السودان زي بنفس الخطر. لو في زول جفاوت في مسار ده دار فرضة رافض المسار ويتبنت المستشفى ده هيمشي يتعالجوا فيها كل ناس دار فرضة. بنفس القدر في مسار الشمال وفي الوسط، لو في زول جفاوت، وأنا قلت للناس إنه الاتفاق ده مفتوح، كل الناس اللي بيقول الاتفاق ده ظلمتهم عندهم الحق، والحكومة من حقه إن يجلس معهم ويفتح الاتفاقيات ده. لكن ما في زول يقول إنه نلقي الاتفاق، وما في زول بلقي الاتفاق. حتى نحن شايفين برضو المجتمع الدولي والوسطى وسط الدولة الجنوب السودان. أنا كنت بتمنى إنه اليوم ده كان الرئيس الفكير يكون موجود، وتم طبعا تقديم دعوة له. رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قدم دعوة رسمية لفخامة الرئيس الفكير، وهو هيجي في الأيام الجاية هيحتفل معنا وهنكرمه للإنجاز الكبير اللي هم عملوه. لكن برضو نستغل كفرصة فإننا هم يعني يقدروا على الأقل يوجهونا لو نحن شايفيننا ماشيين في مسار ما سليم. الدامنين دولة تشاد ودولة الأمارات العربية المتحدة، الشهود دولة مصر، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، السعودية، الجامعة العربية، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، التريكا أو دول التريكا، النرويج وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة، وكل الناس دي عندهم مسؤولية. نحن نناشدهم ونتعشم في أنه دوركم ما يقتصر على الفرجة، ما ممكن تفرجوا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الفجري
وينبوع الشزل
الله بالهودي يا سن الفجري
وينبوع الشزل
وملهمة الأناشيد
وآيات من الشعر
الله وملهمة الأناشيد
وآيات من الشعر
سلام أنت الحواري وحلمي في الهوى العذري
يرضها طفلا
فكيف سمى غدري
أرعتني يرضها طفلا
فكيف سمى غدري
وقفت لذاتها عمري
وحق لخيرها شكري
وقفت لذاتها عمري
خير ما شغلي
سلام أنت الحال
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.